الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الحديث 18 بعد 400، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك الذي خلق، رواه مسلم. هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أنه سجد مع النبي عليه الصلاة والسلام في هاتين السورتين، سورة الانشقاق وسورة العلق، ففي هذين الموضعين سجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا سجد عليه الصلاة والسلام في موضعين آخرين وهما في سورة النجم وسورة صاد، فهذه 4 مواضع سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام سجود التلاوة، وأما بقية مواضع السجود سجود التلاوة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيها، لكن ثبت عن جمع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم سجدوا في بعض تلك المواضع، يعني كالسجدتي الحج وسجدة سورة النحل وغيرها من المواضع الأخرى، ولهذا نقل بعض العلم الإجماع على جواز السجود في سائر سجدات القرآن، جواز السجود عند سائر سجدات القرآن، لكن المواضع التي ثبت فيها سجود النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه 4 فقط، وسيأتي أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، ولهذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع وترك السجود في مواضع أخرى. قال: الحديث 19 بعد 400، وعن علي رضي الله عنه قال: عزائم السجود في القرآن: ألف لام ميم تنزيل، وحا ميم تنزيل السجدة، والنجم: واقرأ باسم ربك الذي خلق، وأنا أتعجب من حدثني لا يسجد في المفصل، رواه الحاكم بإسناد صحيح. قوله رضي الله عنه: عزائم السجود، يعني المواضع التي جاء فيها الأمر بالسجود، هي في هذه المواضع في سورة السجدة، إنما يسجد بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وقول حاميم تنزيل أي سورة فصلت عند قول الله جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فلئن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون بالليل والنهار وهم لا يسأمون. والنجم في آخرها: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وفي سورة العلق في آخرها في قوله: فاسجد واقترب، يعني هذه جاءت فيها الأوامر بالسجود، وهذه الأوامر هي للاستحباب، هي للاستحباب، وهذا قول جمهور أهل العلم أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب. نعم، فمن فعله فقد أحسن، ومن ترك فليس عليه شيء. طيب قال الحديث 20 بعد 400. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. يقول ابن عباس رضي الله عنهما صاد، يعني الآية التي في سورة صاد، ليست من عزائم السجود، ليس فيها الأمر بالسجود، وإنما سجد داود عليه السلام توبة، وسجدها النبي صلى الله عليه وسلم شكرا. لكن قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، يعني وإن لم تكن من عزائم السجود مما جاء فيه الأمر بالسجود، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، فنحن كذلك نسجد كما سجد عليه الصلاة والسلام. ولهذا اختلف أهل العلم في سورة صاد هل فيها سجدة أو ليس فيها سجدة، فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا يستحب السجود فيها، الشافعي وأحمد على أنه لا يستحب السجود فيها. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى الاستحباب، وهو قول الجمهور وهو الصواب، أنه يستحب السجود في سورة صاد لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والسجود فيه عند قوله جل وعلا فخر راكعا وأناب. قال الحديث 21 بعد 400 وعنه صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، رواه البخاري. وقال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون، النبي صلى الله عليه وسلم تلاها في خارج الصلاة، فلما مر إلى موضع السجود سجد المسلمون والمشركون والجن والإنس. ذكر بعض العلم يعني تفسير لسجود المشركين، أنه من قال أنه مرادوا يعني كون الأول مرة يسمعون الأمر بالسجود فأرادوا أن يسبقوا المسلمين فسجدوا، أرادوا أن يسبقوا المسلمين فسجدوا. نعم. وعلى كل ففيه مشروعية السجود في سورة النجم، وأن هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الموضع الرابع من المواضع التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام سجود التلاوة. وقوله هنا وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء، هذه مسألة أخرى، وهو هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة إلى آخره؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يشترط، لا يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة، يعني من استقبال القبلة والوضوء إلى آخره، بل يجوز أن يسجد إلى غير القبلة وأن يكون على غير وضوء، لأن سجود التلاوة ليس بصلاة، ليس بصلاة، هذا إذا كان خارج الصلاة، أما إذا كان داخل الصلاة فلا شك أنه يشترط له ما يشترط للصلاة، الكلام إذا كان خارج الصلاة. وهذا ابن عمر كان يسجد على غير وضوء، يسجد سجود التلاوة وهو على غير وضوء، وهذا هو الصواب. نعم. طبعا نحن ذكرنا أن سجود التلاوة مستحب، مستحب عند جمهور أهل العلم. وذهب أبو حنيفة إلى الوجوب، ذهب أبو حنيفة إلى الوجوب، وجوب سجود التلاوة على القارئ والسامع، واستدل بقول الله جل وعلا: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. استدل بهذه الآية على وجوب سجود التلاوة، لكن كما ذكرنا الصحيح أنه مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في مواضع وترك السجود في مواضع أخرى. نعم، فدل هذا على أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب. وسيأتي أيضا في قول عمر رضي الله عنه: لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، يعني أن نشاء أن نسجد، وإن نشاء وإن شئنا أن نترك فليس علينا شيء. قال الحديث 22 بعد 400: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجمة فلم يسجد فيها. متفق عليه. وهذا دليل من الأدلة على أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب. فزيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، ولو كان السجود فيها واجب لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا أن يسجد حتى يسجد معه، لكن لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على الاستحباب. وكذلك أيضا فيه كما ذكرنا مشروعية السجود في سورة النجم، وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال حديث 23 بعد 400: وعن خالد بن معدان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت سورة الحج بسجدتين. رواه أبو داود في المراسيل، ورواه في السنن موصولا من حديث عقبة بن عامر، وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، وسنده ضعيف. نعم، حديث خالد بن معدان مرسل. وقال أبو داود رحمه الله بعد ذكر لهذا الحديث في المراسيل قال: وقد أسند هذا ولا يصح، وقد أسند هذا أي الحديث ولا يصح، يعني إسناده. وهذا الحديث فيه أن سورة الحج اشتملت على سجدتين، سجدة في أول سورة وسجدة في آخرها، سجدة في أول سورة الحج وسجدة في آخرها. وهذا الحديث مرسل، لكن ثبت عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم سجدوا في سجدتي الحج، سجدوا في سجدتي الحج، كعمر وعمار وابن مسعود وعلي وابن موسى ومن عباس. وساق هذه الآثار البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى، الإمام البيهقي في السنن الكبرى ذكر هذه الآثار عن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم في كتابه السنن الكبرى. فهذا الثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم قد يؤيد ما ورد في هذا الحديث وإن كان فيه إرسال، لكن معناه صحيح. و يعني ذكر أهل العلم أن العلماء اتفقوا على مشروعية السجود في عشر سور، اتفقوا على مشروعية السجود في عشر سور، وهي الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والأولى من الحج والفرقان والنمل والسجدة وفصلت. واختلفوا في البقية، والصحيح جواز السجود فيها، جواز السجود فيها، وهي 15 سجدة، 15 سجدة في القرآن يشرع السجود فيها كلها. يعني البقية في سورة الانشقاق والعلق وصاد والنجم والسجدة الثانية من سورة الحج، هذه فيها خلاف، الصحيح جواز السجود فيها. وحيث عقبة بن عامر هنا، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، هذا ضعيف لا يصح، بل يجوز للإنسان أن يقرأ سورة الحج ولا يسجد في موضعي السجود. قال الحديث 24 بعد 400 وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء. نعم، هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه قرأ سورة النحل على المنبر، فمر بآية السجدة فسجد، ثم قرأها في المرة الثانية ولم يسجد، وقال: إن نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. والحديث في البخاري، وهذا دليل على ما مر من أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب. وقال: إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء، يعني يرجع إلى اختيار الإنسان، إذا شاء أن يسجد سجد، وإذا شاء أن يترك ترك، وليس عليه شيء. طيب، هذه الأحاديث تتعلق بسجود التلاوة. كذلك أيضا الذي بعده قال حيث 25 بعد 400 قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد، وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين. نعم، هذا الحديث بهذا السند ضعيف، بل ذكر التكبير فيه منكر، تفرد به عبد الله العمري المكبر، عبد الله العمري المكبر ضعيف، ويقال له المكبر لأن أخاه عبيد الله العمري ثقة وهو مصغر، فأحدهما ثقة وهو عبيد الله المصغر، وهذا عبد الله العمري المكبر ضعيف. والحديث رواه أخوه الثقة عبيد الله العمري عن نافع نحوه، ولم يذكر التكبير، ولم يذكر ماذا، فكبر وسجد، فتكون رواية عبد الله العمري هذا منكرة، كما أشار الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء. فأصل الحديث ثابت، وهو ذكر السجود أنه سجد، لكن التكبير هذا هو المنكر. فهنا تأتي مسألة تتعلق بهذا الحديث، وهو: هل يكبر إذا أراد الإنسان أن يسجد سجود التلاوة، أو يسجد من غير تكبير؟ والجواب: إذا كان خارج الصلاة فالصحيح أنه يسجد من غير تكبير. إذا كان خارج الصلاة، قرأت القرآن، مررت بآية فيها سجدة، فلك أن تسجد من غير أن تكبر، من غير أن تكبر، لأن سجود التلاوة ليس بصلاة. هذا هو الصحيح. وإن قال جماعة من أهل العلم أنك تكبر لكن ليس على هذا دليل. أما داخل الصلاة فكذلك فيه خلاف، والأصح أنك تكبر إذا سجدت للتلاوة لعموم حديث أبي هريرة أنه سلم كان يكبر في كل خفض ورفع، كان يكبر في كل خفض ورفع. وبهذا استدل العلامة بن عثيمين رحمه الله على ذلك، على أن من سجد سجود التلاوة داخل الصلاة أنه يكبر لعموم هذا الحديث. وأيضا مسألة أخرى ننبه عليها، وهي أن سجود التلاوة يسجده القارئ والمستمع له، الذي يقرأ والذي يستمع لقراءته يسجد إذا سجد القارئ، إذا سجد القارئ، وإن لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع، فالمستمع تابع للقارئ. طيب، فمر معنا في حديث زيد بن ثابت أن زيد قرأ سورة النجم ولم يسجد، ولم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون المستمع تابعا للقارئ. إذا قرأ وسجد سجود التلاوة يسجد معه، وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. وأما السامع الذي سمع القراءة وهو مار مثلا غير منصت لقراءة القارئ، هذا لا يسجد، هذا لا يسجد. قال حديث 26 بعد 400، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. هذا الحديث فيه استحباب السجود، استحباب السجود لله جل وعلا عند قراءة آية السجدة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن آدم إذا سجد، إذا قرأ السجدة، الآية فيها السجدة، فسجد استجابة لأمر الله، اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. أن إبليس لما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكون المؤمن يسجد يؤجر على ذلك ويثاب، وهذا كالحث والترغيب على السجود في مواضع التلاوة، وإن كان السجود مستحب، وإن كان السجود مستحب، لكن لا شك الاعتناء بالمستحب أفضل من تركه، ويترك أحيانا حتى لا يظن أنه واجب. قال حديث 27 بعد 400، هنا سيسوق المصنف هذا الموضع ما يتعلق بسجود الشكر. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. رواه أبو داود. هذا الحديث فيه بكار بن عبد العزيز وهو ضعيف، ضعفه ابن معين والذهبي، لكن الحديث حسن في الشواهد، الحديث حسن في الشواهد، يشهد له حديث أنس عند ابن ماجه وفيه ضعف يسير، وحديث كذلك سعد بن أبي وقاص عند أبي داود أيضا فيه شيء من الضعف، لكنه في الشواهد. وما ذكره أو ما سيأتي معنا من الحديث كذلك حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث البراء. قال الحديث 28 بعد 400 وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم. والحديث فيه ضعف في عبد الواحد بن محمد مجهول، وفيه كذلك اختلاف في بعض أحد رواته، لكن الحديث في الشواهد. قال الحديث 29 بعد 400 وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي رضي الله عنه بإسلامهم، يعني لما قرأ عليهم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام فأسلموا. قال فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك. رواه البيهقي وأصله في البخاري، أي أصل الحديث وهو صحيح. نعم، فهذه الأحاديث الواردة تدل على مشروعية سجود الشكر إذا حصلت للإنسان نعمة أو دفعت عنه نقمة، فيستحب له أن يسجد شكرا لله. إذا تجددت له نعمة، رزق بمولود، نجا من حادث مثلا، دفعت عنه نقمة، انتصر المسلمون في معركة من المعارك أو نحو ذلك من حصول النعم أو دفع النقم، فله أن يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. وما قيل في سجود التلاوة يقال في سجود الشكر. فإذا علمنا أن الراجح في سجود التلاوة أن لا يشترط له طهارة ولا استقبال قبلة، كذلك يقال في سجود الشكر لا يشترط له طهارة ولا استقبال القبلة ولا تكبير ولا شيء، لأنه ليس بصلاة، إنما هو عبارة عن سجود. قال الحديث 30 بعد 400 وعن أبي عون الثقفي عن رجل لم يسمه أن أبا بكر رضي الله عنه لما أتاه فتح اليمامة سجد. رواه ابن أبي شيبة، أي لما أتاه فتح اليمامة وقتل مسيلمة أنه سجد، لكن هذا الحديث ضعيف، ففيه رجل لم يسم فهو رجل مبهم فهو ضعيف. لكن صحت بعض الآثار الأخرى عن الصحابة كعلي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج ووجد ذا الثدي الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام فسجد لله شكرا. رواه أحمد. وأيضا سجود كعب بن مالك في الصحيحين لما بشر بتوبة الله جل وعلا عليه، هذا ثابت. نعم، على كل، فسجود الشكر ثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك من فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا آخر ما يتعلق بهذا الباب، باب السجود السهو وغيره، سجود التلاوة والشكر. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.